على الطرف الآخر من الهاتف كان صوتها الباعث للطمأنينة. نحن هنا بالإسكندرية، أنا وخالك كمال يا أسامة، سنمر عليك بعد ساعة. اضطررنا للمجيء لكي نقدم واجب العزاء لابنة خالنا في وفاة زوجها. لماذا لم تخبريني أمس يا أمي؟ ربما كنت قد أتيت معكم اليوم لتقديم واجب العزاء. لا داعي يا بني، كفاك ما أنت فيه، كما أنني لم أحب لك أن تكون في تلك الأجواء مرة أخرى. المهم استعد، لأنني أود أن أتناول وجبة شهية من السمك المشوي في مطعم يطل على شاطئ البحر، أحتاج لهذا بشدة. وكيف هي مريم؟ مع أخيك وزوجته بالبيت، لا تقلق عليها، في انتظاركما. بالمناسبة أتت معنا ريتال. أصيب بصدمة وراح في آن واحد عندما أخبرته أمه أن ريتال هنا. تصارعت دقات قلبه، كان يتوقع لرؤيتها. دلف أسامة مع أمه وخاله وريتال إلى ممر يقود إلى قاعة عامة واسعة ذات جدران مغطاة بأقمشة أرجوانية وذهبية اللون. عند الانعطاف إلى الممر سأل خاله بنبرة يشوبها الحرج: هل تسمح لي يا خالي أن أتحدث قليلا مع ريتال؟ أصيبت ريتال بالخرس لعرضه هذا. مرت لحظات ثقيلة قبل أن تحرك لسانها بصعوبة قائلة: عن أي شيء ستحدثني؟ سألت فيما تعلق نظراتها بنظرته. رمقها أبوها بثقة وقال: حسنا، لك ذلك يا أسامة وفي حضوري، وليكن بعد تناول الطعام. ثم وجه الأب كلامه لابنته قائلا: أنصتي لحديثه جيدا يا ريتال، كلنا نعلم أن أمر خطبتكما يحتاج حسما الآن، دعيه يخبرك عما يعتمل في صدره. ربطت عمتها دولت على كفها بحنان وقالت: لابد أن يفتح كل منكما قلبه وعقله للآخر وتتحدث بصراحة ووضوح. في ذاك المطعم الأنيق والمطل على البحر جلس وجها لوجه هو وريتال على طاولة مستديرة من الخشب المصمت. كانت المصابيح الزرقاء تطفي جوا دافئا على المكان. على طريقة البسطاء كانت هناك ضحكات عشوائية مبعترة حملتها الرياح من أفواه عائلة كبيرة كانت تجلس أمام البحر قريبا من المطعم. الرطوبة عكرت زجاج النوافذ، لكنه استطاع أن يتبين زرقة البحر من خلفها. على يمينه جلست أمه، وعلى يساره كان خاله كمال. لبى النادل ذو المظهر الجليل طلباتهم: سمك مشوي وآخر مقلي، بعض المقالي من فواكه البحر اللذيذة، أرز بالزعفران، سلطة البدنجان، سلطة روسية، وعصير برتقال. جلسوا هادئين ينتظرون طعامهم، بينما كانت ريتال تتأمل من بعيد حوض أسماك في أحد الأركان، حيث تدور سمكتان عجيبتان بلا توقف، قريبتان من البحر، ورغم هذا سجينتان في صندوق زجاجي ممل. يا لكآبتهما! بعد تناول الطعام، وقبل أن ينهي أسامة قدح الشاي الساخن الذي كان يتناوله، قامت ريتال معه وهي تشعر أن عظامها ترتعش خلف إهابها الأنثوي الرفيق. صار نحو البحر وبقي صامتين ووحدين بالرغم من وجودهما معا. غاشيتهما السكينة حينما يكون معها يشعر باستيقاظ الأمل في أعماقه. بدأ يفتش في جعبته عن كلمات ليبدأ حديثه. أراد أن يختار كلمات تكثف روعة حبه. كان لديه اعتراف يبوح به شيء يثقل على قلبه منذ أمد بعيد. يحبها، ولكن لا يدري لماذا كان يؤجل أمر خطبتهما دائما. أدمن الهروب. فتشت في حقيبتها بأيد مرتعشة لتخرج منها أي شيء. كانت تضطرب متلعثمة ولا تجد ما تفعله أو تقوله. وجدت علبة حلوى صغيرة فأخرجتها ومدتها نحوه ليتناول واحدة منها. رفض بلطف، فبدأت لا شعوريا تلتهم ما فيها واحدة تلو الأخرى. فتحت فمها ولثانية اعتقدت فعلا أنها على وشك أن تبوح له بحبها، لكنها استعصمت. صارت تلتفت كل نصف دقيقة لتتأكد أن أباها هناك. كانت ترسل ناحية أبيها بإماءة من يدها فيرد عليها بدون مواربة. طال صمت أسامة وهو يتأمل البحر الهادر أمامه. متى سيحدث؟ متى سيخبرها أنه يحبها ويعشقها حتى الجنون؟ نظرت لساعتها لتشعره أن الوقت يمر. بنبرة مختلجة تخفي على نحو سيء قلقها قالت: هل ثمة شيء ليس على ما يرام؟ من دون تردد جلس قريبا منها. مرت الرياح من بينهما ونثرت فوقهما القليل من الرمال. قال بتلعثم: أريد أن أحبك، أتزوجك، أخطفك، أقتلك. كانت تنظر أي كلمة يضيفها لجملته، لكنه قطع كلامه وعاد يغوص في نفسه. أقبل كل الألم المتراكم ينبثق الآن محطما جسدها. حبها له ينهشها نهشا. كانت تتعفف وتصبر وتنتظر. نهضت وجرت ببصرها على خط الأفق البعيد. تنفست بعمق ثم زفرت وكأنها تشتكي للموج الذي كان يهدر وهو يلاطم الصخور أمامها. تركت مكانها وبدأت تسير بمحازة الشاطئ وهي مطرقة وصامتة. فصار بجوارها ويداه معقودتان خلف ظهره. ارتسم خياله الواسع بعكس الضوء على الرمال، فبدا خيالها بجواره كقزم صغير. تلفتت حولها في ارتباك. انتبه القلق فجأة. أحست غريزيا أنه بصدد قول أمر مهم. استوقفها ووقف موجها لها، ثم قال بتأثر: إذا كنت قد تسببت لك بأي ألم فأطلب الصفح. تعتذر؟ أجل، عما تعتذر؟ عن كل لحظة ألمتك فيها. وبعد؟ لا أدري. لا تدري ماذا؟ كاد يكرر تلك الكلمة التي يشعر وكأنها التصقت بلسانه. لا أدري. تذكر لوم سليمان له على تكرارها. شعر بأنه يتضاءل وانكمش في نفسه. قال بخفوة: أظنك تتساءلين عن سبب تأجيل لأمر خطبتنا. كنت أشعر أنني مشوش ومرتبك، ورأيت من الخطأ إتمام الخطبة وقتئذ. في تلك اللحظة أولته رتال ظهرها واستدارت عائدة بخطوات سريعة حيث كان أبوها يجلس. كان يتابعهما من بعيد وعيناه لا ترفعان عنهما. رتال، ناداها أسامة فيما يهرول على الرمال خلفها. هذا لن ينجح، قالت فيما تتابع طريقها. إذا سمحتي، ألح عليها فيما يعترض طريقها. ضيعت وقتي معك. مكتظا تسمر للحظة. كان متيقنا على نحو مثير للفضول أنها ستنتظره. وددت فقط أن تمنحني المزيد من الوقت. لست مستعدا للزواج، فلنؤجل خطبتنا قليلا. كانت غاضبة وحائرة في أمره. لماذا يتصرف هكذا وكأنها تتسوله؟ لن أتحدث معك مرة أخرى، زفرت فيما ترفع يدها لتعدل حجابها. أنا خائف. عاودت السير بعصبية ودقت الرمال المبتلة بقدميها، ثم تسمرت مكانها. كان عليها أن تستدير إليه لتلتقي عيناها بعينيه، لكنها لم تفعل وبقيت كما هي مديرة بظهرها لا تنظر إليه. وسألت: مما تخف؟ قال بنغمة تخالطها رنة المحزون: الموت، كلنا نخشاه. خطا أمامها حتى صار موجها لها مجددا. نظر إلى عينيها بوجل وقال: أخشى أن أتركك وحيدة كأمي. ليست وحيدة، لديها أنت وحسام ومريم وكلنا حولها. أقصد وحيدة بلا حب، بلا رفيق عمر يشاركها الحياة. طالعته باستنكار وقالت: لحظة، أتعني أنك لن تتزوجني لأنك تخشى أن تموت وتتركني وحيدة؟ هل تعني أنك ستعيش بلا زواج؟ أومأ برأسه وقال بمرارة: ربما نعم، فذاك الأفضل حتى لا أوجع قلبك بموتي، وحتى لا أترك يتيما يعاني في الحياة. وهل تظن أنك لا تجع قلبي الآن؟ تبادل نظرة قصيرة لكنها عميقة. قالت بصوت مرتعش: أعلم أن الحادث كسر بداخلك شيئا ما، كما أن وفاة جدي هزتك كثيرا، ومن قبلها وفاة والدك ولا ريب، ولكن يبدو أن عمتي دولت ألحت عليك لتخطبني، ولم تكن لديك الرغبة في هذا. فترددك ليس وليد الحديث، بل من قبله. لا لا، هذه رغبتي وتلك أمنيتي، لأنني أحبك. ما هذا الكلام الذي تقوله؟ ليس الآن. لولا وجود والدي وعمتي لو سعتك ضربا بحقيبتي ومضيت. آسف، تفلتت الكلمات من لساني، لم أقصد أن لكنها الحقيقة. أنت غالية على قلبي، ولدي الكثير من البوح. نظرت إليه بعينيها المتشككتين كيف يحبها ويؤشر خطبتها. كانت مفعمة بالخجل وهي تستمع إلى كلماته، فتلك المرة الأولى التي يصرح لها فيها أنه يحبها. ودت أن تقفز على الرمال وتركل الأمواج بقدميها وتصرخ. كانت تفرك يد حقيبتها وهي تهرب بنظراتها بعيدا عنه، فقد رأت في وجهه نفس نظرة الحب التي جعلتها تضطرب بشدة عندما كان يقطب جرح يداها. لاحظ الانفعال على قصمات وجهها فأردف قائلا: تعلمين أنه ينبغي علي أن أكون بقربك، هذه حقيقة لا أستطيع الفكاك منها، لا أتخيل حياتي بدونك. اللقاء الذي جمعنا سويا في حفل زفاف أختي، رداؤك الطاهر ذاك الذي يبدو مختلفا في روعته عن رداء الأخريات، ابتسامتك الهادئة التي لا تنمحي معالمها من ذاكرتي وتخفي خلفها الحياء الذي أحبه، روحك النقية الفطرية التي تتحدثين بها معنا، كفك الرقيق، قامتك القصيرة، كل تلك التفاصيل الصغيرة تسكنني منذ سنوات. توقف الزمن وتدفقت الدماء في عروقها، داهمتها موجة من الانفعالات جالت في صدرها وارتفعت لرأسها، فتعرق جبينها وارتجفت رغم الرياح الباردة التي كانت تلفها. كان مندهشا بسبب قوة مشاعره تجاهها، وكان ساعدا لأنه عبر لها عن جزء ولو يسير من مشاعره تلك. أردف قائلا ليزيل عنها القلق: بعد الحادث وعندما أخبرت أمي بتأجيل الأمر، كنت أطلب وقتا حتى أعود لطبيعتي، أود أن أكون متزنا نفسيا قبل أن. ازدردت ريقها بعصوبة قبل أن تقاطعه قائلة: أرجوك يا أسامة لا تشعرني أنك تضعني على الهامش فوق الرف، تعود إلي وتنفض عني التراب إن احتجتني وكأنني زائدة عن حاجتك، تزوجني فقط عندما تشعر أنني شيء ضروري وملح في حياتك. قالت رتال تلك الكلمات ولكن عينيها كانت تقولان شيئا مختلفا. تنى أصابعه حتى ترقعت وقال بتأثر: رتال، كان هذا بعد الحادث مباشرة، أما الآن في تلك اللحظة وأنا أقف أمامك، أود أن تكوني بجواري حتى أصل لهذا الاتزان. حاولت أن تقرأ أفكاره فنظرت إلى وجهه من جديد، اقتحمت قلبها نظراته المشبعة بالحب فرشقت في شغفه، بدأ كتفها يرتعشان وانكمشت في ردائها خجلا. في تلك اللحظة كان أبوها خلفها مباشرة، تأخروا على موعد القطار، لابد من العودة الآن. بخطى متعرجة وقلب يقفز فرحا ويهيم شوقا عادت أدراجها، أقبلت نسمات الهواء تلثمها على وجنتيها لتهنئها. قرأ أبوها البشرى على وجهها فأدرك ما آل إليه حديثهما، كما تبينت سيدة دلت الفرحة وهي تطل من عين ابنها. رحلت الشمس التي كانت تتابع حوارهما بغريزة يقظة وشغف عميق، ما أروع الحب عندما يولد في ضوء الشمس. في محطة القطار وقبل أن يغادروا الإسكندرية على أن يلحق بهم أسامة في اليوم التالي بعد أن يودع سليمان، قرأ كل منهما في نفس الآخر أن هناك لقاء قريب. بدأ القطار يتحرك ببطء، حيته بابتسامة عذبة ووجنتين ترتجفان خجلا. كان ينظر إليها من خلف زجاج النافذة، يوجه أضاءته ابتسامة رائعة وعينين عميقتان ممتلئتان بالحب وحاجبان كتفان طالما فتنت بهما ويد ترتجف لا يدري من البرد أم من روعة الحب، وقفا يلوح لها حتى اختفى القطار. انحدرا برقع الليل عن وجه الصباح، الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. كانت تلك المرة 20 التي تسمع فيها نفس الجملة: لم يعد أسامة حتى الآن من الإسكندرية، ولم يرد على الهاتف طوال النهار. كانت سيدة دولت في غاية القلق، أخبرها سليمان عندما سألته عنه أنه خرج مبكرا للقاء صديق ولم يعد حتى الآن. اكفهر النهار وأقبل الليل وطال غيابه. بعد منتصف الليل كانت سيدة دولت منهارة تصرخ: ولدي، أين ولدي؟ لم يعد حتى الآن. واعتمدت رأسها بين يديها ثم انفجرت في البكاء. اقتربت مريم وأحاطتها بذراعها وقالت تطمئنها: لا تقلقي يا أمي، سيعود إن شاء الله. قال حسام وهو يفرك كفيه من شدة القلق: لعله فقد هاتفه ونقوده، أخشى أن هناك ما أصابه. قالتها أمه بفم يرتجف وأمسكت هاتفها مرة أخرى. لم تقطع الأمل أبدا، ظلت تكرر الاتصال لعلها تسمع صوته فيهدأ قلبها. على رنين الهاتف فأشفلوا، كان سليمان رد حسام عليه. هل عاد أسامة؟ لا، لم أغادر البيت منذ أن عدت، سأترك له ورقة على الباب وأخرج للبحث عنه في المستشفيات والأقسام. اقترب الفجر، سأستقل أول قطار وأهاتفك فورا أن أصل لنسأل عنه معا. حسنا يا حسام، في انتظارك. في ركن آخر كانت رتال تنزوي بقلب ممزق، تبكي بحرقة، ترى أين هو الآن؟ هدأ الهواء وجمع ضحاياه من أوراق الأشجار الجفة المتناثرة. دخل بناء بارد الغرفات، اسودت جدرانه من الحزن الذي تشهده كل يوم. للف الثلاثة ورؤوسهم مطرقة. سحب المسؤول جثة من الثلاجة وأزال الغطاء عن وجهها وقال بجمود: هذه آخر جثة استقبلناها في المشرحة أمس، حادث سير، شاب ثلاثيني مجهول الهوية. ليس هو، قال حسام بوجه متعب وعينين مرهقتين وهو يتنفس الصعداء. على الأقل لم يمت أسامة، لعله مصاب ويعالج الآن في أحد المستشفيات. ربما يا يوسف، فلنقسم مناطق الإسكندرية علينا نحن الثلاثة ونسأل هناك في المستشفيات. حسنا يا حسام، سنبدأ حالا بعد أن يرشدنا سليمان للعناوين. بين الأسرة البيضاء وأقسام الحالات الحرجة ومن وجوه غائبة عن الوعي وأخرى تسيل دماؤها، كانوا يتفحصونها جيدا. سألوا الممرضات والأطباء، لعل هناك من التقى به. قضى الثلاثة بقية النهار، ثم انقضى منتصف الليل وهم في بحث متواصل. على الطرف الآخر من الهاتف كان صوتها الملتهف على سماع خبر عنه، مصحوبا بأزيز من كثرة البكاء. هل من جديد؟ لم نجده يا أمي في المستشفيات، ربما ركب سيارة أجرة وانقلبت به على الطريق. سألنا يا أمي، حادث واحد والسائق فقط هو الذي توفه الله. وسألنا المصابين عن أسامة، لم يره أحد منهم، كانت صوره لدي على الهاتف. أين أخوك يا حسام؟ وشهقت بالبكاء الذي تنوء به عيناها. لا أدري، ليتني أعرف يا أمي، قلبي يتمزق. أغلق الهاتف ويده ترتجف، طاف بوجهه ظل وشعر بانقباض في صدره. ربما قتله أحدهم وهو الآن ملقى هنا أو هناك، أو ربما خطف وسرقت أعضاؤه. لماذا لم يكن قريبا من أخيه لتلك الدرجة التي تجعله يستنتج كيف يفكر وأين يذهب عندما تضيق نفسه، وماذا سيفعل إن حدث له شيئا ما؟ وكأنها تتجول بكفنها وتتحدث بلغة التراب. كانت السيدة دول تبدو لمن يراها بعد اختفاء ابنها وقرة عينيها. كان كل الحضور عكس إيقاع قلبها، ما عادت تتحمل غياب أسامة. ظلت يداها ترتجف بينما تتكئ بها على عصات أبيها العجراء وهي تقول: مر أسبوع ولم يعد، افعل شيئا ما، ما عدت أحتمل. وماذا سنفعل يا أمي؟ هو غير موجود بالأقسام ولا المستشفيات، حتى صوره ألصقناها في كل مكان. صرخت دولت فدوى صوتها عاليا بشراسة لأول مرة في بيت أبيها، ودقت الأرض بعصاته قائلة: أريد ابني الآن. اقترب أخوها كمال منها وقال بهدوء: اهدئي يا دولت، سيعود بإذن الله. انهارت قهرا وحزنا على ابنها، شعرت أنها مسلوبة الإرادة فأخفت وجهها بكفيها، بكت حتى جف معينها، آلمها صدرها، ثم فقدت الوعي. في المسجد المجاور للمستشفى جلس السيد كمال هادئا وساكنا كشجرة بلوط قديمة. قرر ألا يتحدث كثيرا، فقدت الكلمات معانيها. كان يختم القرآن ويعود ليبدأ ترتيله من جديد، لا يفتر لسانه عن ترديد الدعاء. أما زوجته زينب فكانت تكفكف دموعها وتستعد لدخول غرفة دولت في المستشفى مرة أخرى، تحاول أن لا تبكي أمامها وتتجلد لتصبرها. لقد طال اختفاء أسامة، مرت أسابيع وليس هناك خبر. قال يوسف بصوت تغلب عليه رنة الألم: حالة عمتي تتدهور، قلقها وحزنها على أسامة سيقضي عليها. مضى أسبوع على وجودها بالمستشفى ولم تستقر حالتها حتى الآن. أصبحت أخشى أن أطيل الجلوس بجوارها، لا أجد كلمات أصبرها بها. أخشى على أختك ريتاليا أيضا، صارت شبحا يمشي على الأرض. عينوك على مريم أيضا يا أمي، فهي في أواخر حملها ومن الممكن أن تداهمها الألم الولادة في أي لحظة. هل عاد حسام من الإسكندرية؟ لا يا أمي، أصبح يسافر بسيارته كثيرا ويدور بها طوال النهار هناك باحثا عن أسامة. يسيطر عليه الآن هاجس أنه مقتول وملقى في مكان ما، أو أصيب بلوسة عقل ويسير هائما على وجهه في الشوارع. مرت أسابيع وليس هناك خبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين أبوك الآن؟ في المسجد المجاور للمستشفى، يصلي ويقرأ القرآن وسيأتي بعد قليل. سأذهب الآن وأعود لاحقا يا أمي، في أمان الله. بجوار عمتها كانت ترجف كورقة شجرة ذابلة أسقطتها الرياح. قالت موجهة كلامها لأبيها: سأسافر يا أبي مع فرحة وأمها لأبحث عنه. هل أنت مجنونة؟ الرجال تعبوا من البحث عنه، لم يألو حسام ويوسف وسليمان بجهد ولا وقت. حتى رأفت شقيق ريم وهو ضابط شرطة لم يصل إليه، فماذا ستفعلين أنت؟ سأحاول. لا أرجوك، قالتها بصوت متحشرج وعينين متقرحتين من البكاء. أشفق عليها فقال بعد صمت قصير: سأذهب معكما إذن. في شقة سليمان كان كمال يجلس بجوار ابنته التي كانت تحملق في ملابس أسامة. قالت بخفوة وهي تمسك سترته التي كان يرتديها بينما كان يودعها في محطة القطار: كان يرتديها عندما ودعنا، لكنه لم يرتديها يوم اختفائه، فقد خرج على عجل للقاء شخص ما. هل فتشت في جيوبه؟ لعل هناك عنوان أو رقم هاتف. بلى، وقمت بقرصنة حسابه على الفيسبوك بعلم حسام، وطلعنا على صندوق رسائله لعل هناك أي أثر نقتفه. لم نجد إلا رسالة من شاب يعيش في الخارج، كان أسامة يحدثه عن أبيه وينصحه أن يهاتفه ويسأل عنه لأنه وحيد. وهل تواصلت مع هذا الشاب؟ أرسلنا إليه وطلبنا عنوان أو رقم أبيه، لكنه لم يرد علينا حتى الآن. رنى عليهم صمت مطبق قبل أن يقول سليمان: ذكر في الرسالة المكان الذي التقى فيه بهذا الرجل أمام مقهى مشهور. قفزت ريتال متوثبة وقالت بحماس: فلنذهب هناك الآن. اتجهوا جميعا إلى الشاطئ أمام المقهى حيث اعتاد أسامة أن يجلس. كانت ريتال تحتضن سترة أسامة الزرقاء وكأنها تحتضنه. هبت رياح باردة قشعر لها بدنها، فارتدتها وجلست أمام البحر تذكر آخر لقاء لهما عندما أخبرها أنه يحبها. من بعيد مر الرجل المديل القامة هزيل البدن طويل العنق ضيق الجبهة، له لحية بيضاء قصيرة. كان يسير بهدوء. رمق ريتال وتعلقت عيناه بالستر على كتفيها. أكمل طريقه فانتبهت لالتفاتته فأسرعت تناديه: معذرة، رأيتك ترمق تلك السترة بطريقة تشي بأنك رأيتها من قبل، أليس كذلك؟ تقريبا، أشعر بالفعل أنني رأيتها سابقا. هل تعرف صاحبها؟ إنه مفقود منذ 3 أسابيع. لعله الدكتور أسامة. تسارعت دقات قلبها وشعرت بالأرض تميد تحت قدميها. أجابته بصوت مرتعش: نعم هو. أخبرني بربك، هل التقيت به؟ يا الله، التقيت به هنا منذ أسابيع ودار بيننا حوار دافئ وطويل. هل رأيته بعدها واتصل بك يا عماه؟ للأسف لا. أخبرني عن حواركما من فضلك. جلس السيد سعد بينهما وبدأ يسرد عليهم تفاصيل حواره مع أسامة. كان يبكي وهو يتحدث. أشعره أسامة أن لديه ابنا آخر كان يتلطف إليه ويحتضنه بحنان ورحمة، حتى أنه كان يقبل يديه. أذن المغرب ولا يزالون على الشاطئ. انصرف السيد سعد بعد أن أعطاهم رقم هاتفه. كانت أم فرحة تنتقل بين المرة حاملة صورة أسامة. سألت عنه أصحاب المحلات، حتى المتسويين جلستهم وتوددت إليهم لعلهم رأوه. قامت ريتال ووالدها وكذلك سليمان وحمل كل منهما صورة لأسامة وبدأوا يسألون معه. توسعت دائرة البحث والسؤال وتوغلت ريتال في شوارع الإسكندرية بحثا عن حبها الذي لم تهنأ بحلاوته إلا ساعة من نهار كانت تسير فيها بجواره على الشاطئ. مرت سنوات بوجه وسيم لوحته الشمس وقوام رياضي ممشوق هدبته السباحة. استقبلهما بود صادق، حملا مظلة وهرولا تجاههما. هنا من فضلك ونريد كرسيين، قالتها فرحة التي أوشكت أن تتم عامها 19 بنبرة مهذبة. تسمر مكانه عندما رمقته بعينيها الخضروين، شعر برشفة تجتاح جسده وكأنه يعرفها. ثبت المظلة وقرب إليهما الكرسيين، التفتت للمرأة التي تصحبها وكانت أكبر منها عمرا. لاحظ أنها ترتدي سترة رجالية، لم يحل الشتاء بعد فهم في أول سبتمبر. لماذا ترتدي سترة كهذه في ذلك الوقت رغم الطقس الرائع؟ صرف نظره عنها سريعا عندما رأته وهو يحملق في سترتها الزرقاء. هل تأمرين بشيء آخر يا سيدتي؟ شكرا يا بني. ما اسمك؟ ماهر. اسم جميل، كم عمرك؟ 20 عاما سيدتي. هل تدرس يا ماهر؟ نعم أدرس في كلية دار العلوم. كاد ينصرف لولا أنها استوقفته لتسأله. أريد تأجير شقة في تلك البناية المقابلة لهذا المكان، فالشقة التي اعتدت على تأجيرها كل عام مشغولة الآن، فهل تستطيع أن تدلني على واحدة؟ هناك الكثير من الشقق الخالية. انصرف المصطفون نظرا لبدء الدراسة. حسنا، سنجلس قليلا ونذهب معك لرؤية الشقق. المدة التي ستستأجرينها خلالها يا سيدتي؟ اسمي ريتال. مرحبا سيدة ريتال، كم يوم؟ ربما شهر. هل من الممكن أن أسألك سؤال قد يبدو غريبا لك؟ تفضلي. يبدو أنك مهذب ومثقف، فالكتاب الذي تحمله للدكتور مصطفى لطفي المنفلوطي أليس كذلك؟ بلى، تلك رواية الفضيلة. طوع أمرك سيدتي، كيف أساعدك؟ أخرجت من حقيبتها صورة لأسامة وقالت وهي تتأملها: هل سبق ورأيت هذا الشخص يمر من هنا؟ هو غائب منذ 10 سنوات، لم نجده في المستشفيات ولا الأقسام، فهل من الممكن؟ ثم رفعت عينيها تجاهه بإشفاق وقالت: قد يبدو أكبر عمرا الآن، وربما ملامحه قد تغيرت قليلا. اسمه أسامة. فور أن أمسك بالصورة وتأمل عينيه العميقتين وحاجبيه الكتفين الرائعين، لحت على وجهه ابتسامة هادئة ثم قال بتأثر: لن أنسى هذا الوجه طوال عمري. تصارعت دقات قلبي ريتال وسألته بصوت مرتعش: هل رأيته؟ قالت فرحة بتوتر: أين رأيته؟ قل بسرعة. مد ذراعه وقال: هنا على الجانب الآخر أمام ذاك المقهى. كان يشير بسبابته تجاه مقهى يقع في الشارع الجانبي الموجه لمكانهما على الجهة الأخرى من الطريق، ثم أردف قائلا: كان منذ 10 سنوات كنت جائعا ومتعبا من عملي في ذلك اليوم البارد. وكان يجلس بهدوء ليتناول فنجان قهوته بينما ينظر لنفسه في مرآة معلقة على جدار المقهى من الداخل. ألصقت أنفي بزجاج باب المقهى وكنت أراقبه. أعجبتني هيئته وأناقته وابتسامته التي لاحت على وجهه وكأنه يعرفني. أشار إلي لأدلف إلى المقهى، فاقتربت منه على حذر وكنت أحمل كيسا ممتلئا بالحلوى أبيعها لأساعد أبي. أجلسني بجواره وقدم إلي كعكة شهية من الشوكولاتة، فالتهمتها وأنا سعيد، لم أنس مذاقها الرائع أبدا وكأنه لا يزال في فمي. اقترب النادل الذي كان يطردني وينهارني كلما اقتربت من المقهى، وكأنني ذباب يشمئز منه، فأخبره أنني ضيفه ونفحه بقشيشا، فانصرف وهو يتبرم مني. بعد أن خرجنا أمسك بيدي وكانت يداه ما زالت دفئتين، فأحببت احتضان كفه لكفي. صرنا قليلا فلاحظ أن أبي يرمقني من بعيد بنظرة حازمة. لاحظ نظراته فتوقع أنه أبي وأخبرني بلطف أنه سيشتري مني كيس الحلوى كله. أعطاني بعدها مبلغا كبيرا من المال، فركضت لأبشر أبي وكان يرمقني من بعيد. حياه أبي والتفت إلي يحتضنني، فقد كان عليه دين ثقيل خفيف على السيد أسامة، وكنا في هم بسبب هذا الدين. سددنا الدين وأصبحنا ندعو له كلما تذكرناه. في اليوم التالي مر مع صديق له، كان كلاهما يجلس على الكرسي الخلفي للسيارة أجرة. وقفت السيارة أمام المكان الذي أجلس فيه مع أبي لنبيع ما يسره الله لنا من حلوى أو غسل البنات أو مناديل ورقية. فتح باب السيارة وترجل منها، ثم اقترب فور أن رآني ودار بيننا حوار قصير. ماهر، كيف حالك؟ بخير يا سيدي، ما تلك الدماء التي تغرق ملابسك؟ كان هناك حادث، سيارة مسرعة صدمت طفلة جميلة حملتها على صدري وكان رأسها ينزف. هل هي بخير؟ نعم بخير. خذ يا ماهر هذه السترة تقيك البرد، وهذه جوارب جديدة وحذاء، لا تمشي حافي القدمين مرة أخرى. شكرا لك. لم أهدى بحذاء جديد من قبل، كانت هدايا الناس لي دائما قديمة أو ممزقة، حتى الجوارب كانت مهترئة. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك، أراك على خير يا ماهر. متى ستعود؟ لا أدري. أتعلم سأكون نبيلة مثلك عندما أكبر، بل أفضل إن شاء الله. إن أحببت رؤيتك أو سماع صوتك، ماذا سأفعل يا سيدي؟ هل ستمر علينا مرة أخرى؟ إن اشتقت إلي انظر في قلبك ستراني، ثم أشار إلى صدره. وداعا سيدي، بل إلى اللقاء. انتهى ماهر من سرد الحوار الذي دار بينه وبين أسامة آخر مرة رآه فيها. كانت دموع الرتال تسيل على وجنتيها وهي تنصت إليه. كفكفت فرحة دموعها هي الأخرى وقالت وهي ترفع عينيها لوجه ماهر بخجل: كان ذاك هو اليوم هو الذي صادمتني فيه السيارة وفجعت أمي بشدة. التفت ماهر لوجهها وسألها بفضول: هل أنت قريبته؟ لا، ولكنه كان يهتم بنا أنا وأمي وكأننا من أهله. منذ ذلك اليوم ونحن نعمل في بيت والدته رحمها الله، والآن بعد وفاتها انتقلنا لبيت السيدة ريتال. كانت دائما عونا لنا كما كان هو من قبل. ودت أن تكمل رسالته: في الحقيقة لقد تعلقت بها كثيرا أنا وأمي، ولا أظنني أستطيع الاستغناء عنها. أنا أجتهد في دراستي لكي أسعدها. استمرت دموع ريتال في الهطول وهي تنصت إليهما. كل خطوة كانت تخطوها في البحث عنه كانت تدل على أثر عميق له. يبدو أن أسامة كان ينبوعا من الخير، كان إنسانيا ذاك الحد الذي يجعل البسطاء لا ينسون وجهه وملامحه، لأنه كان سببا في تفريج كربتهم في لحظة ما. لاحظت فرحة دموعها فقالت محاولة إخراجها من شرودها: الآن ريتال خطيبته وتبحث عنه منذ 10 سنوات، لقد اختفى فجأة عندما كان هنا، لم يعثر عليه حتى الآن. كل فترة نأتي معا للبحث عنه. تركتهما ريتال وصارت نحو البحر وهي تسترجع كلمات أسامة له لماهر: إن اشتقت إلي انظر في قلبك ستراني، ثم أشار إلى صدره. شدت سترة أسامة على كتفيها ثم وضعت يدها على صدرها. شعرت بألم شديد وكأن قلبها يعتصر، وكأن الألف الإبر رشقت فيه. انتفضت كالمجنونة وأغمضت عينيها كأنه يمر بين ذراعيها، وكان هذا هو الممكن الذي لا يمكن غيره، أن تتخيل أنه بجوارها، يتخللها، يعيش فيها رغم غيابه.